إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إخوة الإسلام، هذه آية من سورة الأعراف يبين الله تبارك وتعالى فيها أصول المحرمات، ويرد بها على المشركين الذين حرموا على أنفسهم ما أحل الله لهم من نعم الزينة والطيبات من الرزق. ومعنى الآية: قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين وغيرهم من أهل الملل الذين حرموا على أنفسهم ما أحل الله لهم من نعم الزينة والطيبات من الرزق، وكذبوا على الله بزعمهم أن الله حرمها عليهم. وقل أيضا لأتباعك من المؤمنين: إنما حرم ربي الذي له وحده حق التحليل والتحريم، فلا يجوز لغيره أن يحلل أو يحرم، فالتحليل والتحريم حق الله تبارك وتعالى. قل إنما حرم ربي هذه الأعمال الخمسة من أعمالهم الضارة بهم التي يجنون بها على أنفسهم. أول هذه الخمسة: الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والفواحش جمع فاحشة، والفاحشة هي الفعلة أو الخصلة القبيحة التي فحش قبحها عند أصحاب الفطر المستقيمة والعقول السليمة التي تميز بين الحسن والقبيح والضار والنافع، وما ظهر منها أي ما كان علانية، وما بطن أي ما كان سرا، أو ما ظهر منها أعمال الجوارح الظاهرة، وما بطن أعمال القلوب الباطنة، ومنها العجب والكبر والاستعلاء وإصرار المكر والحيلة والخديعة وتدبير المكايد للناس لإلحاق الضرر بهم. وأقبح هذه الفواحش الزنا، لأنه إذا أطلقت الفاحشة انصرفت الأذهان إليه، وبذلك سماه الله تعالى، فقال عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والنهي عن قربانه مبالغة في النهي عنه نفسه، لأن من اقترب منه وقع فيه ولا بد. وهذه الآية كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وخطوات الشيطان التي تفضي إلى الزنا وتؤدي إليه عبر عنها بعضهم بقوله: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فهذا هو السر في أن الله تعالى لم يقل ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم كل خطوة من خطوات الزنا عدها زنا، فقال عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا الأذنين الاستماع، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين الخطى، وزنا اللسان الكلام، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أي خصلة ظاهرة القبح متجاوزة الحد، وساء سبيلا، لأنه سبيل العاصين الله سبحانه المخالفين أمره، فأسوئ به طريقا يؤدي إلى أو يورد صاحبه نار جهنم، كما قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وفي صحيح البخاري في حديث الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقصها على أصحابه، قال: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما قال لي انطلق، فانطلقت معهما حتى أتينا على مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، وتتوقد تحته أو يتوقد تحته نارا، حتى إذا التهبت وعلت بهم كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت هبطوا مرة ثانية، فقلت من هؤلاء؟ قال الزناة والزواني. فيا عباد الله، غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم واستجيبوا لربكم حيث قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثاني الخمسة من أصول المحرمات الإثم، والإثم لفظ عام لكل الأقوال والأفعال التي يتعلق بفاعلها إثم. الإثم لفظ عام لكل الأقوال والأفعال التي يتعلق بمرتكبها إثم. قال الله تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال سبحانه: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقال سبحانه: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وقال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فدلت هذه الآيات على أن الإثم اسم عام لكل المعاصي القولية والفعلية. ومن الإثم شرب الخمر، ومن الإثم شرب الخمر، حتى إن العرب كانوا يسمون الخمر إثما، حتى قال شاعرهم: شربت الخمر حتى ضل عقلي كذاك الإثم تذهب بالعقول. فلو لم تكن الخمر محرمة شرعا لزهد فيها أولو الأحلام والنهى، إذ كيف يشرب إنسان مشروبا يذهب بعقله ويتركه هو والحيوان سواء بسواء؟ فكيف وقد حرمها الله تبارك وتعالى ونهى عنها وعلق الفلاح على اجتنابها؟ فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فمن لم يجتنب الخمر لا يفلح أبدا، والواقع أكبر شاهد على ذلك. فإذا شرب الإنسان الخمر وغاب عقله صار كالحيوان المفترس أو أشد ضراوة، وامتد أذاه وضرره إلى كل من يلقاه من قريب أو بعيد، وربما انتهى أذى السكران إلى نفسه هو فيجني على نفسه بالجراحات أو القتل. ولذلك سمى النبي عليه الصلاة والسلام الخمر أم الخبائث وأم الفواحش، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم يقبل الله منه صلاة 40 ليلة، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شرب الخمر وقع على أمه وخالته وعمته. فيا عباد الله اتركوا الخمر وما يلتحق بها من كل المخدرات على اختلاف أسمائها، واستجيبوا لربكم سبحانه حيث قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فقولوا: انتهينا ربنا، كما قال الصحابة رضي الله عنهم: لقد كانوا يشربون الخمر لم تحرم عليهم، فلما قال لهم ربهم: هل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا ربنا. وهكذا يجب أن يكون المؤمنون في كل زمان، كما وصفهم الرحمن: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. والثالث من أصول المحرمات والبغي بغير الحق. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. والبغي معناه الاعتداء على الغير في نفسه أو ماله أو عرضه. قال الله تبارك وتعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فهذا هو البغي على الغير في ماله. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهذا هو البغي على الغير في نفسه، وكل ذلك حرام. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقد أكد النبي عليه الصلاة والسلام على حرمة الناس في الدماء والأموال والأعراض، فقال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وأكد عليهم بذلك في حجة الوداع، خطبهم يوم النحر فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. قال الفخر الرازي رحمه الله: وأيضا قد يراد بالبغي الخروج على سلطان الوقت. قال الفخر الرازي رحمه الله: وأيضا قد يراد بالبغي الخروج على سلطان الوقت. ولذلك كان الخروج على السلطان محرما، ونص على ذلك أهل السنة والجماعة في كل ما كتبوه في العقيدة، وذلك لما يترتب على الخروج على السلطان من المفاسد التي لم تعد تخفى على عاقل. ولذلك قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. الرابع من هذه الخمسة من أصول المحرمات: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذا هو الرابع من أصول المحرمات كما في الآية الشرك بالله عز وجل، أن يجعل العبد لله ندا يحبه كحب الله ويخشاه كخشية الله ويطيعه في مخالفة أمر الله ويتبعه في معصية الله عز وجل. وقد نهى الله تبارك وتعالى عن ذلك، قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال سبحانه: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والآيات والأحاديث في النهي عن الشرك بالله كثيرة. فقوله سبحانه: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، إنكار على المشركين، إنكار على المشركين وتهكم بهم، كما قال الزمخشري في قوله تعالى: ما لم ينزل به سلطانا. قال الزمخشري: هذا تهكم بهم، لأنه لا يعقل أن ينزل الله تبارك وتعالى دليلا وبرهانا على جواز الشرك به، فهذا من باب التهكم بهم. وهو كقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فهذا إخبار عن الواقع وتهكم بهم، وإلا فما أرسل الله الرسل وما أنزل الكتب إلا بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، كما قال تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وخامس المحرمات هو: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم من أصول المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى في جميع الشرائع وعلى لسان كل رسول بعثه. لأن القول على الله بغير علم هو أصل الأديان الباطلة ومنشأ تحريف الأديان المحرمة، وهو وراء كل بدعة تبتدع في الدين. فما ابتدع أحد بدعة ولا اتبع أحد مبتدعا إلا وراء ذلك القول على الله بغير علم، القول بالرأي الذي لا يستند إلى قال الله قال رسوله. والرأي والظن لا ينبني عليهما عقيدة ولا عمل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن المشركين: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فيا عباد الله، كفوا ألسنتكم عن القول في الدين بغير هدى ولا كتاب منير، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. القول على الله بغير علم هين على اللسان، عظيم الإثم والبهتان، كما قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هكذا تضمنت هذه الآية من سورة الأعراف أصول المحرمات التي لا تباح بحال من الأحوال. قال الفخر الرازي رحمه الله: أصول الجنايات 5، أصول الجنايات 5: الجنايات على الأعراض، وهي إنما تحصل بالزنا، وإليها الإشارة بقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والجناية على العقول، وهي إنما تحصل بشرب الخمر، وإليها الإشارة بقوله تعالى: والإثم. والجناية على النفوس، والجناية على الأموال، وإليهما الإشارة بقوله تعالى: والبغي بغير الحق. والجناية على الدين، وإليها الإشارة بقوله تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قلت: ووراء كل جناية من هذه الجنايات، الجنايات على الأعراض، الجنايات على العقول، الجنايات على الأنفس والأموال، الجنايات على الدين، وراء كل جناية من هذه الجنايات شرب الخمر. فالإنسان إذا شرب الخمر أفسد كل شيء، وأهلك الحرث والنسل، ولذلك سماها النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي ذكرناها: أم الخبائث وأم الفواحش وأكبر الكبائر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ورجالا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين جلسوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا أي الذنوب أكبر، فلم يكن عندهم علم ينتهون إليه. قال ابن عمر: فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أسأله، فسألت فقال: أكبر الكبائر شرب الخمر. فرجعت إليهم فأنكروا ذلك، كيف تكون الخمر أكبر الكبائر؟ فوثبوا، أي نهضوا وقاموا إليه، إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه جميعا، فذكر لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا من بني إسرائيل أتى برجل فخيره بين أن يشرب الخمر أو يزني أو يقتل نفسا أو يقتلوه إن أبى، فاختار الخمر، فلما شربها لم يمتنع من خصلة دعوه إليها. ثم قال عبد الله بن عمرو: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: الخمر أم الخبائث، من شربها لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. فيا عباد الله، حرموا ما حرم الله، حرموا ما حرم الله، ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. في الحلال مندوحة عن الحرام، في الحلال مندوحة عن الحرام، فاكتفوا بما أحل الله لكم فهو كثير، واجتنبوا ما حرم الله عليكم لعل الله أن يحرم أبدانكم على النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.